بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. تلاحظون الآن الآيات انتقلت إلى مقصود جديد في هذه السورة، دعوة بني إسرائيل، دعوة اليهود من بني إسرائيل. وآيات القرآن في غاية التناسب. تأملوا في مناسبة هذه الآيات لما قبلها. تقدمت معنا الدعوة العامة للناس جميعا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وجاء بيان التوحيد والنبوة والجزاء وقاعدة البيان في القرآن وضرب الأمثال وتكريم أصل الناس أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، وقصة البشرية، قصة هذا الخليفة في الأرض، قصة الاستخلاف في الأرض. ثم تنتقل الآيات من الدعوة العامة إلى الدعوة الخاصة، وابتدأ في الدعوة الخاصة باليهود. لماذا؟ لأن اليهود أولا أهل علم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، والعالم الذي عنده علم ضلاله وانحرافه خسارة عظيمة. كيف يكون عنده علم ثم ينحرف؟ وهذا أخطر ما يكون. فوجهت الدعوة أول ما وجهت لهؤلاء الذين انحرفوا عن علم. ثم كما تعرفون الإخوة، سورة البقرة من أوائل السور التي نزلت أين؟ في المدينة. وساكنوا المدينة من؟ اليهود، كانوا من سكان المدينة، تناسب أن توجه الدعوة إليهم. ثم كذلك تأمل لما ذكر الله تعالى قصة استخلاف البشرية على وجه الأرض، ذكر نموذجا لأمة استخلفها الله تعالى وفضلها على العالمين في زمانها، لكنها فشلت في هذا الاستخلاف، ما قامت بأمانة الله. فكأن هذه الأمة، أمة اليهود، ضربت مثلا لنا، حتى لا ننزلق في المزالق التي انزلقوا فيها فنفشل في الاستخلاف. وأمة محمد هي الأمة المرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة التي فضلها الله تعالى على العالمين على الإطلاق، وهي الأمة التي قامت بهذا الدين وستقوم بهذا الدين. وأيضا كما عرفنا ونكرر هذا دائما، أن سورة البقرة مقصودها ماذا؟ الاستسلام لله جل وعلا، مع تقرير الإيمان وبيان شرائع الإسلام تحث على الاستسلام لله جل جلاله. وتأمل كيف اختصت سورة البقرة بمخاطبة اليهود ودعوتهم، وسورة آل عمران بمخاطبة النصارى ودعوتهم، لأن مقصود سورة البقرة الاستسلام، والمشكلة عند اليهود ماذا؟ أنهم إيش؟ معاندون، لا يستسلمون، يعرفون الحق لكنهم يعاندون ويتمردون ويتعنتون ولا يستسلمون. فناسب أن توجه الدعوة إلى اليهود من بني إسرائيل أولا، وهذا يتوافق مع مقصود سورة البقرة، سورة تدعو إلى الاستسلام. وكما سيأتي معنا في الآيات التي تتحدث عن قصة البقرة فيها تحذير من التمرد وعدم الاستسلام، ولهذا سميت السورة بهذا الاسم. وتأملوا أيها الإخوة كيف افتتح الله تعالى الحديث مع هؤلاء اليهود حتى ندرك لطف الله تعالى ورحمته. عندك قوم حاسدون معاندون متعنتون، كيف تدعوهم إلى الإيمان والاستسلام لله جل وعلا؟ تأمل، يناديهم الله تعالى بأحب أسمائهم ويذكرهم بسابق نعمه عليهم ويدعوهم إلى خلق كريم، إلى الوفاء. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل، ما معنى إسرائيل؟ من هو إسرائيل؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام عند أحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا: اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. وإسرائيل هو يعقوب، ولكن ما معنى إسرائيل في لغة اليهود؟ عبد الله، وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن إسرائيل كقولك عبد الله. وأصل هذه الكلمة عندهم من كلمتين: إسراء وإيش؟ إيل. إيل معناها إيش؟ إيل معناها الله، كما يقال بيت إيل، بيت المقدس، يعني بيت الله، بيت إيل. كذلك إسراء يعني عبد، وإيل يعني الله، إيل، هكذا يقولون. تأمل كيف يخاطبهم الله بأحب الأسماء إليهم: يا بني إسرائيل، يعني يا بني يعقوب، عبدنا الصالح يعقوب. يعني مثل ما تريد أن تنصح ولد تعرف أن أباه صالح، تقول: يا ابن الرجل الصالح كن صالحا مثله، يا ابن العالم تعلم العلم، يا ابن الكريم لا تفعل هذه الفواحش. فكذلك الله يناديهم بهذا الاسم: يا بني إسرائيل، يا أولاد العبد الصالح، عبدنا يعقوب، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نعم الله عليهم عظيمة وعظيمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم به من فرعون وقومه. قال أبو العالية: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب، وكما قال موسى عليه الصلاة والسلام لهم: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يدخل فيها كل النعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم. يقول: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. معنى هذه النعم أنعمها الله تعالى على من؟ يعني النجاة من آل فرعون مثلا، أنعم الله تعالى بها على من؟ على اليهود المخاطبين ولا اليهود الماضين؟ الماضين. لكن مع ذلك يخاطب بها الحاضرين، قل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، والمراد كل النعم التي سلفت على آبائهم. لماذا؟ لأن النعمة على الآباء نعمة على من؟ على الأولاد. النعمة على الآباء نعمة على الأولاد. أولا تكون شرف للأولاد، والأبوية كان كذا، هذا صحيح، هذا حتى الآن عندنا في الدنيا. وكذلك هذا يجعل الأولاد يقتدون بآبائهم، وأيضا هذه النعمة تعود بركتها على الأولاد، تكون سببا لصلاحهم، وعندما يتذكرون النعمة على آبائهم. ولولا هذه النعم لما استمر الخير على الأولاد. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ويدخل فيها النعمة التي يعيشونها، وهي أنهم أدركوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، عاصروا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وتأمل كيف يربط القلوب به جل وعلا: اذكروا نعمتي، ثم أكد قال: التي أنعمت عليكم، تذكروا أنها مني. هذا كما تقول في الصلاة، لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، تستشعر أن هذا الصراط الهداية للإخوة أعظم نعمة على الإطلاق، فتقول: صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت أنت يا رب، نعمة من عندك، ليس بحولي ولا قوتي، أنت الذي هديتني. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. تأمل، أول ما خاطبهم الله تعالى خاطبهم بالتذكير بالنعم، وهذا يجعل المتدبر يتفكر في هذا الأمر. عندما ينظر في هذا الخطاب ينظر في طبيعة هذه النفوس، وكيف تخاطب النفوس في القرآن الكريم. هذا موضوع بحر في القرآن، تجد في القرآن كل نفوس البشر. لو يقوم علماء علم النفس بتحليل آيات القرآن والخطاب فيها لكل نفس بشرية، سيجدون علما غزيرا فيه. فهنا تأمل كيف جاء الخطاب لليهود بالتذكير بنعم الله عليهم: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. لماذا الإخوة؟ التذكير بالنعمة، عندما تتذكر النعمة، التذكير بالنعمة يبعث في القلب محبة الله والحياء منه جل وعلا، وينكسر القلب لله جل وعلا عبودية وافتقارا. ولهذا تأمل، أول كلمة تخاطب بها ربك في صلاتك في مناجاتك لله ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. تتذكر نعم الله عليك، الحمد لله رب العالمين، نحمد الله نعمة الإسلام، نعمة السنة، السنة التي هي سفينة نوح من ركبها نجا، خاصة في زماننا زمان الشبهات والبدع والفتن. نحمد الله على نعمة أن جعلنا مسلمين، جعلنا من أهل السنة، أوقفنا الله بين يديه في هذه الصلاة، هذه نعمة. فالتذكير بالنعم يكسر الكبرياء، يكسر العناد من القلوب، يجعل القلوب رقيقة بنعمة الله تعالى. فذكرهم بنعم الله، ذكرهم بنعمة عليهم، لأن هذا يكسر العناد، يكسر التمرد. ثم أيضا لفتة جميلة من الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقول: لينصرفوا بذلك عن حسد غيرهم. لأن إيش مشكلة اليهود؟ الحسد. هم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، حسدوا العرب فلم يؤمنوا. قال ينصرفوا بذلك عن حسد غيرهم، فإن تذكير المحسود بما عنده من النعم عظة له وصرف له عن الحسد الناشئ عن الاشتغال بنعم الغير. وهذا تعريض بهم أنهم حاسدون للعرب ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وانتقال النبوة منهم، وذلك لأن للنفس غفلة عما هو قائم بها، وإنما تشتغل بأحوال غيرها. شوف كيف يغفل الإنسان عن نفسه وعن نعم الله عليه، ويبدأ يقول فلان عنده وفلان عنده كذا وفلان عنده كذا. طيب أنت انظر إلى النعم التي عندك. النفس لها غفلة بما هو فيها وتلتفت إلى غيرها. قال لأن الحس هو أصل المعلومات، فإذا رأى الحاسد نعم الغير نسي أنه أيضا في نعمة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ولذلك دائما تذكر نعم الله عليك. شوف هذه آيات هي نعم خطاب لليهود، لكن والله أول ما يستفيد منها المسلم المتدبر للقرآن الكريم. ممكن هذه الآية تعالج قلبك من الحسد، ما خلا جسد من حسد كما قالوا. فعندما تتذكر نعم الله تعالى عليك تقول الحمد لله، لماذا أنظر إلى غيري وأحسد غيري وأتمنى زوال النعم عن غيري. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هنا تتهيأ النفوس، تنكسر القلوب، يزول الحسد. إذن خلاص الآن أصبحت النفوس قابلة لي الوعظ والأمر. فجاء هذا الأمر، تأمل، قال وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. انظر ماذا طلب منهم، الوفاء من خلق الكرام. وكلمة الوفاء في اللغة تدل على زيادة، لذلك يقال الوفاء هو المرتفع من الأرض، الوفاء. والوفاء يعني أن تفي بالأمر فتتمه تاما، وذلك يقال أوفي بدينك، يعني خلاص سكر الدين، أقضي دينك كاملا. وأوفوا بعهدي، وهذا العهد وماذا؟ الإسلام، النبوة، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخذت في أعناقكم للنبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءكم. قال أبو العالية الإسلام، عهدي، قال عهده إلى عباده دينه الإسلام. وقال الحسن وقوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبة، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن عند السلف رحمهم الله تعالى. ومن لطائف القرآن أنه اختار لفظ العهد هنا، لأن كلمة العهد معروفة في التوراة، ولذلك تسمى التوراة بالعهد القديم، لأنها وصايا وعهود من الله تعالى لهم، كما نبه على هذا ابن عاشور رحمه الله تعالى. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفي بعهدكم. قال بعض السلف كالضحاك وغيره، قال أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ومع الترغيب والتذكير بالنعم يأتي ماذا؟ الترهيب. قال وإياي فارهبون. وإياي يعني تقديم حق التخير في ذي الحصر. وإياي فارهبون، لا تخافوا إلا من الله، ترهبوا إلا من الله. وإياي فارهبون. والرهبة الإخوة كما يقال في اللغة، الرهبة هي الناقة المهزولة جدا، وناقة رهب يعني ضامر، ولذلك الراهب يسمى راهبا لأنه من تجرده عن الشهوات والمطعومات والصيام وتقوى لله أصبح كأنه هكذا هزيلا، كأنه هزيل فيسمى راهب. فهي كلمة تدل على كمال الخوف من الله تعالى حتى يظهر هذا بالتجرد عن الدنيا. قال وإياي فارهبون. ولماذا جاءت الرهبة هنا؟ لأن ما الذي يمنع من الوفاء وعدم الخوف من الله تعالى؟ كان الذي في قلبي خوف من الله تعالى ورهبة يكون عنده تتميم للعهد وتكميل له ويفي بالعهد. قال وإياي فارهبون. ثم شرع بالمقصود صراحة، ونحن في سورة البقرة، سورة إيمان، هي دعوة لهؤلاء للإيمان. فقال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. وآمنوا بما أنزلت، هذا القرآن. وتأمل ما قال منه بالقرآن وبالكتاب، بما أنزلت، هذا في تعظيم، ذكر المنزل جل جلاله، فتعلمون أن هذا من الله. وآمنوا بما أنزلت، وما الدليل على أنه منزل من الله؟ قال مصدقا لما معكم، مصدقا لما معكم. قال أبو العالية رحمه الله لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إذن مصدقا لما معكم. فالذي يقول أنا دعوني أكون يهوديا أو نصرانيا وأنا أؤمن بالله ولا أشرك بالله، لكن أريد أن أبقى على ديني، وهذه فكرة موجودة الآن عند بعض الناس، يقول لك طيب إيش المشكلة ما دام أنه سيكون رجلا صالحا ما يظلم غيره وما يفعل القبائح ويترك الشرك ويعبد الله وحده، يدعو الله وحده، ويكون على يهوديته أو نصرانيته، هي كلها أديان نزلت من عند الله. نقول هذا في الحقيقة كافر بموسى. الذي يقول هذا الكلام هذا أول ما يكفر، يكفر بنبيه موسى ويكفر بنبيه عيسى. لماذا؟ لأن موسى عليه الصلاة والسلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يؤمن بمحمد هو سيكفر بموسى شاء أم أبى. وإذا قالنا لا اتركوني نصراني، إذا لم تؤمن بمحمد أنت ستكفر بعيسى، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، بشارات كثيرة في الإنجيل وبشارات كثيرة في التوراة، حتى بعضهم أخرج رسالة كاملة البشارات في التوراة والإنجيل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما يقول مثلا عيسى يقول لأتباعه احفظوا وصاياي وأنا سأطلب من الأب بارقليط أو فارقليط آخر يثبت معكم إلى الأبد، وترجمت هذه البارقليط أو الفارقليط يعني رجل كثير المحامد، يعني محمد سبحان الله، وغيرها من النصوص الواضحة التي لا تحتمل التأويل عند اليهود والنصارى. التوراة والإنجيل حتى الآن، التوراة والإنجيل المحرفة الموجودة عندهم، يعني مثلا هذا نص دائما أحفظه في سفر التكوين، في التوراة الموجودة الآن بيد اليهود عندهم، أن موسى يقول جاء الرب من طور سيناء وأشرق من ساعير وتلألأ من جبال فاران. جاء الرب، يعني جاءت رسالة الرب من طور سيناء، يعني رسالة موسى، وأشرق من ساعير، ساعير جبل بفلسطين، يعني هذا رسالة عيسى، وتلألأ من جبال فاران. جبال فاران، نعم هذا في سفر التثنية، نعم في سفر التثنية. جبال فاران هي جبال مكة، وهذا بتفسير اليهود أنفسهم، لأن عندهم في سفر التكوين أن إسماعيل تربى في برية فاران، يعني في مكة. طيب ما هذا الذي تلألأ من جبال فاران وقرن برسالة موسى وعيسى؟ فإذا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذا مصدقا لما معكم. فالذي يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة يكفر بموسى وعيسى، وهو مشرك بالله. لماذا؟ لأنه يتبع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الذي جئت أو ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فلا ينفعه تمسكه بالدين المحرف، هذا الدين دين الإسلام والدين عند الله، إن الدين عند الله الإسلام. ونسخ الأديان الماضية: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. قال، تأمل في التوكيد، أمر بالإيمان ونهى عن ضده. لما يأمر بالشيء وينهى عن ضده هذا في مبالغة في التوكيد، لأن يعرف أن هؤلاء يسارعون في الكفر. ولهذا قال: ولا تكونوا، تحذيرا، ولا تكونوا أول كافر به. لأن الله تعالى يخاطبهم ويعرف كيف، يعلم كيف قابلوا موسى بالمسارعة إلى الكفر والتمرد، فحذرهم: ولا تكونوا أول كافر به، يعني لا تستعجلوا بالكفر كما فعل أسلافكم وأباؤكم، ولا تكونوا أول كافر به. يعني موسى عليه الصلاة والسلام خرج بهم من البحر وإذا بهم يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم ما يلبث أن يذهب إلى ربي 40 ليلة حتى يأتيهم بالتوراة بنور من عند الله إذا بهم يعبدون العجل. سارعوا إلى الكفر والتمرد والعياذ بالله. لهذا يحذرهم الله: ولا تكونوا أول كافر به. وكذلك يدخل في معنى ولا تكونوا أول كافر به، يعني ولا تكونوا القدوة في الكفر، لأن الأولية معناها القدوة، لأن القدوة يكون هو أول الناس. فلا تكونوا أول كافر به فيقتدي بكم الناس فتأخذون آثامهم، ولا تكونوا أول كافر به. ثم نهاهم عن الأمر الذي يجعلهم يكفرون. لماذا يكفرون؟ لماذا يتعنتون؟ ليست المسألة شبهة. قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هذه المشكلة، رأس الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، حب الدنيا. ولا تشتروا بآياتي، يعني تشتروا بآياتي، تبذلوا آياتي في مقابل ماذا؟ ثمنا قليلا، كما كانوا يفعلون. كان الأحبار يأتيهم الملوك والسادة فيأمرونهم بتغيير بعض أحكام الله في التوراة، فيدفعون الرشوة لهم ويحكمون لهم بما يريدون، فيحكمون مثلا للظالم ويظلمون المظلوم ويبدلون أحكام الله، يجحدون حكم الله. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، من المال، من الرشوة. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني من الرياسة وحب العلو في الأرض. هذا الذي جعلهم يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعرفون أن هذا الوقت وقت بعثة نبي، وكانوا يستفتحون على الكفار يقولون: سيخرج من بيننا نبي، نحن الذين سننصره وسننتصر عليكم، سيكون لنا العلو عليكم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ونصره المهاجرون من العرب حسدوهم، قالوا: لا، خلاص راحت العزة عنا، هم الذين نصروا، نحن ما لنا شيء، ما لنا إلا العداوة والعياذ بالله. شوف كيف الحسد، كيف حب الرياسة والعلو، كيف والعياذ بالله جعلهم يكفرون ويجحدون، أعماهم حب الرياسة وحب العلو في الأرض. قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. سئل الحسن البصري
عن قوله تعالى ثمنا قليلا، فقال الدنيا بحذافيرها، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، الدنيا كلها قليل، فمهما أخذ الإنسان من الدنيا إذا ضاع دينك والله ما يبقى لك شيء، إذا ضيعت دينك والله لو حصلت الدنيا بما فيها، لو حصلت القصور والأموال والمليارات والله ما يكون لك شيء، ما يكون لك سعادة، ما يكون لك طمأنينة لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال أبو العالية لا تأخذوا عليه أجرا، قال ومكتوب عندهم في الكتب أو في الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وفي الحديث عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. طبعا يعني إذا كان مقصود العالم هو المال فقط ولا يبالي بالعلم والدعوة وإنما مقصوده المال فهذا هو المحرم الذي يدخل في الحديث. أما من علم العلم ثم أعطي في مقابل ذلك مالا كوظيفة كما هو معلوم الآن، وظيفة مثلا بعض الدعاء بعض الوعاظ بعض أئمة المساجد والمؤذنين، فهذا عند جمهور العلماء يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يعني في الرقية، وهذا قول يعني جماهير العلماء والله أعلم. قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ثم أيضا قال وإياي فاتقون. وتأمل كيف جاءت التقوى هنا، لأن الرهبة هي أصل التقوى، حتى قيل التقوى الخوف من الجليل الرهبة، فقدم الرهبة فارهبوا ثم جاء فاتقون. وهنا قالوا أيضا يعني كما عرفنا هناك لما أمر بالوفاء بالعهد حذر من نكثه بالتخويف وإياي فارهبون، لكن هنا لما يعني نهاهم عن الالتفات للدنيا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ونهاهم عن الكفر ولا تكونوا أول كافر به، فناسب أن يذكر التقوى، لأن التقوى يعني هي التي تمنع من الكفر وتمنع من التعلق بالدنيا، تقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله تعالى وقاية، فلا تتعلق بالدنيا وإنما تقبل على طاعة الله تعالى البعد عن المحرمات. قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ثم تأمل لما حذرهم من الكفر والضلال في أنفسهم حذرهم بعد ذلك من ماذا؟ إضلال الغير. قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا يعني ماذا؟ تخلطوا، ذلك اللباس يخالط جسمك سمي لباسا، قال أنتم لباس لهن وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال ولا تلبسوا الحق بالباطل. قال أبو العالية ولا تخلطوا الحق بالباطل وأدوا النصيحة لعباد الله في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة رحمه الله لا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. هذا كلام قتادة، طبعا يقصد اليهودية والنصرانية بعد نزول القرآن، بعد نزول القرآن ما أصبح هناك دين يهودي ولا دين نصراني، انتهى، إن الدين عند الله الإسلام بعد القرآن، هذا دين الإسلام، وكل الرسل جاءوا بدين الإسلام يعني التوحيد والاستسلام لله، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وموسى عليه الصلاة والسلام قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، إن كنتم مسلمين. وعيسى عليه الصلاة والسلام يقول فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن دين موسى ودين عيسى كل الإسلام، فيه شرائع، في كل زمان تأتي شريعة، ثم في آخر الزمان ختمت هذه الشرائع بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسمي هذا الدين دين الإسلام. ولا تلبسوا الحق بالباطل. ثم تأمل، قال وتكتموا الحق، يعني أيضا هذا معطوف على تلبسوا، يعني لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذا أقبح، أنت تعلم أن هذا باطل وهذا حق ثم تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، لأن اليهود يعلمون. ولهذا تأمل كيف جاء النهي عن هذين الأمرين معا. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق وإظهار الحق ليهتدي بذلك المهتدون، لا بد من الأمرين، تمييز الحق عن الباطل، ممكن إنسان بالفعل يميز الحق عن الباطل لكن لا يظهر الحق، يخاف ولا يظهر الحق مثلا، أو يعني يداهن أو كذا. مع التمييز لا بد من إظهار الحق للناس ودعوة الناس إلى الحق بالموعظة والحكمة التي هي أحسن، لا بد من الأمرين. والتلبيس يستلزم الكتمان، لأن الذي يلبس بين الحق والباطل سيكتم هذا الحق الذي لبس به الباطل، والكتمان يوقع في التلبيس، إذا ما أظهرت الحق سيشتبه الحق على الناس وسيلتبس الحق بالباطل. فلا بد من القيام بالأمرين. وتأمل كيف هنا ينهاهم، يعني تأملوا الإخوة هذه الآيات هي أصول في مخاطبة بني إسرائيل، بل في صلاح الأمم حقا. أول ما بدأ الله تعالى بإصلاح هذه الأمة التي فسدت بدأ بهذه الأصول، أصول عظيمة. فمبدأ التضليل بالتلبيس، أما كيف قال ولا تلبسوا الحق بالباطل، هذا مبدأ التضليل. وانت الآن لما تتفكر في انحراف الفرق من هذه الأمة تجد أن المشكلة لبس الحق بالباطل. شوف الخوارج عندما خرجوا على الحكام وكفروا المسلمين ماذا قالوا؟ قالوا لا حاكم إلا الله، لا حكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شوف كيف يلبسون الحق بالباطل. طيب أين التفصيل؟ هم أخذوا الباطل ولبسوه بلباس الحق، أظهروا بلباس الحق، فأصبح التكفير هو الحق، تكفير الناس وتكفير الحكام هو الحق، ويستدلون عليه بهذه الآيات. لكن عندما تميز بين الحق والباطل تقول تعالوا هذه الآيات نزلت في سياق من؟ في سياق اليهود الذين جحدوا ما أنزل الله، فقال الله عنهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ارجع إلى سورة المائدة واقرأ الآيات من أولها. أما تأخذ آية فويل للمصلين تنزلها على الناس ما يصلح، ثم افهم القرآن بفهم الصحابة رضي الله عنهم، فهم خير القرون. قال ابن عباس من جحد ما أنزل فهو كافر، ومن لم يحكم به، قال ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق ليس بكافر، وقال وكفر دون كفر. فالآن لما ميزت الحق عن الباطل شوف ظهر الحق وزال اللبس. ثم إذا أنت قلت بهذا أن والله الحاكم حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر مباشرة هكذا بدون تفصيل، هذا يجعلك تكفر الناس كلهم حتى تكفر نفسك، لأنك عندما تعصي الله أنت تحكم بغير ما أنزل الله في نفسك. طيب ما لن تترك أحدا، هذا مستحيل، هذا باطل. انظر الذين يذهبون إلى القبور والأضرحة ويا ولي فلان مدد، يا ولي فلان اشفنا عافنا قربنا إلى الله ادخلنا الجنة، لبسوا الحق بالباطل، لبس عليهم. قال علماء الضلالة لهم، قالوا هؤلاء أولياء، هؤلاء لهم جاه عند الله تعالى، أنتم تتقربون إليهم تعظمونهم، هذا ليس عباد، هذا توسل بهم، هذا تعظيم للصالحين، وهم يقربونكم إلى الله. سبحان الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هكذا قال الله تعالى في عقيدة المشركين. والذين ينفون علو الله وينفون الصفات عن الله، قالوا والله ليس كمثلي شيء، وإذا أثبتنا الصفات مثلنا وشبهنا. طيب من قال لك أن إثبات الصفات تشبيه؟ الله تعالى يتكلم عن نفسه يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك، ثم تقول لا، لا أؤمن بهذه الصفة. طيب ما معنى إذن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك؟ ما معنى بالله عليك، ما معنى؟ طيب لكن لما تفصل بين الحق والباطل، ليس كمثلي شيء، ما قلت وجهك وجه الإنسان والعياذ بالله، ليس كمثلي شيء، هذه الصفات غيبية الله أعلم بها، والحق هو إثبات الصفات كما يليق بجلال الله، لا تلبس الحق بالباطل. ثم علينا أن ننشر الحق، ننشر الحق، انشر العقيدة، انشر السنة، ولا تبالي، لا تلتفت إلى من يعارضك، إلى من يخالفك، لا يضره من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والله هذه أحسن طريقة، خاصة في زماننا، عندما تنظر إلى الأمام تمشي قدما في الدعوة إلى الله، تسير سيرا حثيثا في الدعوة إلى الله، لا تلتفت يمنة ولا يسرا إلى المعارضين والمخالفين، قرر الحق وادعو الناس إلى الحق، ودعو عامة الناس إلى التوحيد، إلى السنة، علمهم الدين، علمهم العقيدة، علمهم العبادة، كيف يعبدون الله، كيف يصلون لله، كيف يخشون الله، كيف يصومون لله، هذا الذي ينفع الناس. اترك الباطل، اترك هذه الشبهات، وبهذا يكون هذا والله أعظم رد على الشبهات والباطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ثم تأمل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. شوف كيف بعد أن قرر أصول الإيمان، آمنوا ولا تكونوا أول كافر به، وزال الموانع، لا تشتروا بآتي ثمنا قليلا، هذا من باب الشهوات، ولا تلبسوا الحق بالباطل، هذا من باب الشبهات. شوف كيف تقرير الإيمان ودفع الشهوات والشبهات التي تمنع من حصول الإيمان. ماذا بعد الإيمان؟ يأتي ماذا؟ الإسلام والاستسلام. فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا هو دين الإسلام، كما قال الله تعالى في بداية البقرة، يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة دون الزكاة. وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا الإيمان العقيدة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا الاستسلام بالجوارح، وذلك دين القيمة. إذن قال وأقيموا الصلاة، دائما يأتي وأقيموا، كما عرفنا كأنها بنا تقيمه، تحرص على ركوع، على ركوعها، على سجودها، على أركانها، على واجباتها، على مستحباتها، على خشوعها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كثيرا ما يقرن بينهما، لأن الصلاة صلة بالله والزكاة إحسان إلى عباد الله، وهذا جماع الخير. لما تؤدي حق الله تعالى ويكون بينك وبين الله محبة وصلة وعبادة وقربة، ثم تحسن إلى عباد الله بالزكاة والصدقات وباقي، فهذا جماع العبادات. فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم قال واركعوا مع الراكعين. طيب الركوع من الصلاة، ده ما معنى واركعوا مع الراكعين؟ نعم صلوا مع المصلين، لكن هنا تفسير مقاتل جميل، قال صلوا، قال أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أقيموا الصلاة. طيب عندما تسمع وأقيموا الصلاة، معنى هذا أن صلاتهم إيش؟ لا وزن لها، لا حقيقة لها، لأن دينهم نسخ. وأقيموا الصلاة، الاستسلام الحقيقي بالصلاة لله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال مقاتل: وأمرهم أن يدفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآتوا الزكاة. ثم قال: واركعوا مع الراكعين. قال: أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: كونوا منهم ومعهم. يعني لما يقول واركعوا مع الراكعين، كأن الله يقول لهم: كونوا من أمة محمد ومع أمة محمد، واركعوا مع الراكعين. تأمل، يعني الركوع من الصلاة، لكن اختار هذه الهيئة. الركوع هيئة خضوع، الركوع خضوع لله تعالى وتعظيم لله. ذلك كان المشركون يستنكفون منه، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. لما تحني ظهرك، هذا الذي يقوم عليه بدنك، تحنيه لله تعالى، تعظم الله سبحان ربي العظيم، هذا خضوع، لين لله تعالى، كأنك تلين لله تعالى. فيقول: واركعوا مع الراكعين. ادخلوا في هذه الأمة، أمة محمد، الأمة الخاضعة لله، المستسلمة لله، بخلاف اليهود المتعنتون المستكبرون. إلا إبليس أبى واستكبر. واركعوا مع الراكعين، هناك سجود الملائكة، هنا ركوع الأمة. واركعوا مع الراكعين. وتأمل كثيرا ما في القرآن مع الراكعين، مع الساجدين، مع القانتين. لماذا؟ لأن هذا أبلغ من قد يكون الإنسان من الراكعين، من المصلين، لكن مثلا لا يخالط المصلين، يصلي وحده مثلا، فيضعف إيمانه، تنقص الصلاة شيئا فشيئا. لكن عندما يكون مع الجماعة، يكون متلبسا بهذه الصفة، ويكون في الوقت نفسه مع الجماعة المتلبسة بهذه الصفة، هذا أقوى لتمكن الصفة فيه، فيقتدي بهم، ترتفع همته. هذه من بركات الجماعة. ولذلك واركعوا مع الراكعين، هذا في ترغيب في صلاة الجماعة. واركعوا مع الراكعين، فهذا يزيد المسلم يعني إقبالا على الله تعالى وخضوعا لله تعالى عندما يركع مع الراكعين. كم في هذه الصلاة مع الجماعة فيها من الخير والبركة. يعني حتى الآن لما نجلس مثل هذا المجلس، صلى الله يتقبل منا، تشعر بهمة في نفسك، بنشاط، بإقبال على الله تعالى. وإلا كان واحد منا خلاص كل واحد يقرأ تفسير البقرة في بيته وينتهي الأمر. لكن عندما نتدارس هكذا، الجماعة فيها خير بركة، كما جاء في الحديث: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. رحمة في كل شيء. قال: واركعوا مع الراكعين. هذه أعظم قواعد الإسلام. قال ابن كثير: وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. ثم تأمل، عندما يعني قرر الإيمان والإسلام، الاستسلام لله تعالى وأزال الموانع، شوف أصلح لهم إيمانهم وإسلامهم. ثم مع إصلاح النفس بالإيمان والاستسلام أيضا يصلح دعوتهم للآخرين. أنت إذا أصلحت نفسك بالإيمان والاستسلام، أيضا كيف تكون دعوتك للناس صالحة ومؤثرة ونافعة فيها بركة؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ فجاء الآن إصلاح الدعوة بعد أن تم إصلاح النفس. الله أكبر، انظر في تسلسل هذه الآيات. قال: أتأمرون الناس بالبر. انظر هنا جاء بالتوبيخ المباشر. لماذا؟ لأن اليهود يزعمون أنهم إيش؟ أهل علم، ويدعون أتباعهم إلى طاعتهم، فيقول: أتأمرون الناس بالبر بخصال الخير الواسعة كالبر الواسع، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم يقول قتادة كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وتقواه وبالبر ويخالفون، فعيرهم الله عز وجل. قال ابن جريج رحمه الله تعالى: فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. وتنسون أنفسكم في واحد ينسى نفسه، الواحد أحب شيء إليه نفسه، لكن عندما يغفل عن الله ويغفل عن ذكر الله، الله تعالى ينسيه مصالح نفسه الحقيقية. لأن أنفع شيء للإنسان ذكر الله تعالى وتقوى الله والإيمان الصحيح بالله، العقيدة الصحيحة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أنفع شيء للإنسان، هذا بنجاتك وسعادتك في الدنيا والآخرة. فعندما يعرض عن هذا ويتناسى هذا الأمر لا يبالي به، لا يبالي بالإيمان وطاعة الله تعالى، في الحقيقة كأنه نسي نفسه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني أنساهم مصالح أنفسهم الحقيقية، بطاعة الله والتوبة إلى الله والإيمان وهكذا. ولذلك يعني هذا النسيان ليس النسيان المعهود الذي يكون عن ذهول بدون تذكر، لا، ويعرف، لكنه إيش عندما يعني يهمل الإيمان لا يبالي به، يعرف صفة محمد موجودة عنده لكن لا يبالي بها ويكتمها ولا يلتفت إليه يغفل عنها، يجعلها كالأمر المنسي. فالذي يترك بلا مبالاة فيعني بتناسي يتناسى هذا الأمر تعمدا، يعني أصبح في الحقيقة كالأمر المنسي. لأن أنت عندما تنسى الشيء في الغالب يعني ما تكون مهتما به، الذي يهتم ويحرص بالشيء على الشيء في الغالب لا ينساه، ذلك يتعجب من نفسه يقول كيف نسيت هذا الأمر الذي أنا حريص عليه، وما أنساني إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا وما خرج إلا لهذا، ومع ذلك نسيه، فهذا شيء عجيب. أما الشيء نعم، فأنت إذا حرص على شيء في الغالب ما تنسى، وذلك أنت عندما تحرص على صلاتك، تحرص على طلب العلم، ما تنسى. لكن متى تنسى؟ إذا تناسيت، إذا تغافلت، إذا تماديت، إذا تهاونت وما باليت بهذا الأمر. فقال وتنسون أنفسكم، أنتم في الحقيقة تهملون مصلحة أنفسكم بهذا، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ كيف تأمر غيرك بأن يصلح نفسه وأنت تهمل نفسك، ما تصلح نفسك؟ ثم والحال إيش؟ وأنتم تتلون الكتاب، وفيه نعت محمد صلى الله عليه وسلم، فيه الوعد والوعيد، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تأمل كيف هنا كلمة شديدة، أفلا تعقلون. لماذا؟ حقا إخوة، الذي يعني يسعى في نفع الناس وهو يهمل نفسه، يهمل نفسه، فهذا ما عنده عقل، يعني كأنه هكذا متغافل، يعني يهمل التفكر في صلاح نفسه، فهذا في الحقيقة يعني لا عقل له. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وبعض الناس الإخوة يفهم من هذه الآية أن الإنسان إذا كان عنده معاصي لا يجوز له أن يأمر غيره بالمعروف. مثلا واحد يتهاون أحيانا عن الصلاة، يضيع الصلاة عن وقتها، فرأى غيره ذات يوم يؤخر الصلاة يقول لا أنا ما أنصح. لماذا؟ لأن أنا أؤخر الصلاة في أيام أعرف من نفسي. واحد مثلا ابتلي بالدخان الآن هو ما يدخن، رأى غيره يدخن في المجلس قل له أنا أسكت. ليش؟ لأن أنا أدخن. هذا خطأ، بل يجب عليك أن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر حتى لو كنت واقعا في هذا المحرم. وهذا لا يدخل في هذه الآية. فرق بين أمرين مهمين. أنت عندك في هذه الآية تفضيع لهذه الحالة التي يقع فيها اليهود، هذا سياق الآية، أنهم يهملون صلاح أنفسهم ويتظاهرون بالدعوة وأمر الناس بالمعروف ونهى عن المنكر، هذا المذموم. أما إنسان وقع في محرم فلا يعني هذا أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الواجب واجب عليك، والمحرم يجب عليك أن تتركه، ثم عندك الأمر بالمعروف هذا أمر من الله، والنهي عن المنكر هذا نهي من أيضا مطلوب منك، فكل هذه واجبات عليك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، كما أن امتثالك لهذا الواجب واجب عليك، وتركك لهذا المحرم يعني أيضا واجب عليك. فأنت عندما تترك الحرام هذا واجب، تترك المحرم، ثم لما ترى غيرك يفعل الحرام هذا واجب آخر أن تنهى عن المحرم، لا تربط بين الأمرين. فأنت الآن أهملت مثلا، قصرت، عصيت الله، سمعنا هذا أنك عندما ترى غيرك يعصي الله أيضا أنت تقصر وتعصي الله مرة أخرى، فلا تنهى عن المنكر، إذن وقعت في محرم ثاني. لا، لكن المذموم الإخوة أن يصر الإنسان على المحرمات وأن يهمل نفسه ولا يزكي نفسه، ثم يتظاهر بالدعوة ويدعو الناس ويدعو الناس، هذا هو المذموم الذي يحتاج إلى أن يراجع نفسه ونيته وإخلاصه. وما قيمة دعوتك للناس وأنت تهمل نفسك؟ هذا المذموم هنا في هذه الآية. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ما قال لا تأمرون الناس بالبر، لا، لكن بهذه الحالة راجع نفسك. ولهذا يقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن منكر. قال الإمام مالك عندما روى هذا الأثر عن بن جبير قال: وصدق، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ إذا كان كل واحد منا يقول لا أنا ما أنهى عن هذا المحرم لأن أنا أقصر، أنا أعرف نفسي أني مقصر فما أتكلم ما أنصح، من سيأمر بمعروف عن المنكر؟ ما أحد. فكل واحد عنده تقصير، لكن الله يتوب علينا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كل واحد يوصي الآخر بالحق، يأمر وينهى ويحاول أن يصلح نفسه. ثم في الحقيقة الإنسان إذا عود نفسه على الأمر المعروف عن المنكر والنصيحة والدعوة، هذا والله أعظم رادع لنفسه إن كان صادقا. ستقول طيب أنا الآن أنصح الناس وأشجعهم على الطاعات ثم أنا أتكاسل، فهذا يجعلك تسارع إلى الخيرات، ذلك الدعوة بركة على الإنسان. وترك يعني التردد في هذا، يقول لا أنا أخاف من الرياء، أنا أخاف من كذا، لا والله أنت جاهد نفسك وحاول أن تجاهد قلبك وأدعو إلى الله تعالى يكون في هذا خير وبركة لك، انصح، أدعو الناس إلى الخير، هذا فيه زكاة لنفسك قبل أن يكون فيه زكاة لغيرك. ولهذا هنا أيضا يدخل في هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر ليلة الإسراء يقول: مررت على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت من هؤلاء؟ قالوا أو قال له جبريل قال: خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. هذا فيه ردع عظيم وزجر شديد للذي يعلم الناس ويخطب وينصح ويأمر وينهى، يتق الله في نفسه ولا يكون كما جاء في بعض الأحاديث لا يكون مثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه كما قيل. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. وقال لا تنه عن خلق وتاتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، وابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. وبالفعل الناس نفوسهم جبلت على بغض من يأمرهم وهو يخالف ما يأمر به، ما يستفيدون منه وما ينتفعون بكلامه سبحان الله، حتى لو ما رأوا هذا منه موعظته تزل من القلوب كما تزل القطر عن الصفا كما قال بعض السلف، وما خرج من القلب دخل في القلب، وما خرج من اللسان لم يجاوز الآذان. فلا بد للناصح للداعي أن يصلح نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، يعني تخرج أمعاءه، فيدور بها كما يدور الرحى، كما يدور الحمار بالرحى، فيستغرب أهل النار يقولون يا فلان مالك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهى عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. إذن قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ثم قال واستعينوا بالصبر والصلاة. هذه موقعها عجيب هنا، لأن تقدم وأقيموا الصلاة، ليش يكرر مرة أخرى الأمر بالصلاة؟ تأمل كيف جاء هذا في خاتمة كل الأوامر المتقدمة، يعني أرشدهم هنا إلى التوفيق، كيف يوفقون للإيمان والاستسلام وصلاح الدعوة. واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر الإخوة هو في الحقيقة ملاك الفضائل وجماع الخيرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. التكرم، التحلم، الشجاعة، التعلم، التواضع، كل بالصبر، ما يأتي إلا بالصبر. ولذلك هؤلاء لو صبروا أنفسهم قليلا وقالوا يعني إيش العرب إذا نصروا محمد، يعني ماذا يصبرون أنفسهم عن حب الرياسة وينقادون، فسيستسلمون ويؤمنون. حتى قال بعضهم الإيمان في حقيقته صبر، لأنك تصبر نفسك لما تؤمن بالغيب، شيء غيبي، تقول يا ترى كيف العالم الأخروي، كيف الجنة، كيف النار، كيف عظمة الله، يعني تصبر نفسك ستعلم، لكن اصبر الآن، الآن لن تعلم حقيقة هذه الأمور. شوف كيف الإيمان كله صبر. واستعينوا بالصبر، الصبر هو ملاك الخيرات. ثم الصبر هنا عجيب، تفسير مجاهد رحمه الله قال الصبر الصيام، شهر رمضان شهر الصبر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. سبحان الله، زكاة للنفوس. ولذلك الصبر في الحقيقة هو حبس النفس عن الشهوات، عن الاستعلاء، عن الكبر، حبس النفس عن القوة الشهوانية الغضبية، عن الكبر. فإذا صبر الإنسان نفسه هذا فيه تصفية للنفس. ثم تأتي الصلاة فيها أعظم تحلية للنفس، بالقرب من الله والصلة به جل وعلا، فيكون في هاتين الكلمتين تصفية وتربية، واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر تهيئ نفسك بحبسها عن شهواتها، ولهذا كما تعرفون الصبر أنواع. صبر كما قال عمر رضي الله عنه هنا، الصبر صبران، صبر عن المصيبة قال حسن، وأحسن منه الصبر عن المحارم، عن محارم الله. شوف كيف عندما تصبر نفسك عن الشهوات، عن المحرمات، تزكي نفسك. ثم يأتي الصبر على العبادة، فاعبده واصطبر لعبادته، تصبر على صلاتك، على العلم، على الصيام في شعبان، على العبادات، على قيام الليل، على تلاوة القرآن، فتحلي نفسك بهذه الفضائل بالقرب من الله، واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة أعظم تحلية للنفس لأنها قربة من الله. هذا سر عجيب في الصلاة، يعني الصلاة الإخوة فيها كل خير على الإطلاق. تريد أخلاق حسنة، حافظ على صلاة، صلي صلاة طيبة ستحسن أخلاقك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تعينك على كل خير. واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر عرفنا، تصبر على أمورك في الدنيا، على أمورك في الدين، لكن تأمل كيف أضاف إليه الصلاة. حقا الصلاة فيها استعانة على كل ما تريده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، علي رضي الله عنه قال وما منا إلا، قال وما رأيتنا إلا، قال وما منا إلا نائب، قال إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي خلف الشجرة، يصلي يبكي يتضرع لله. هذه عدة للمعركة. وفي غزوة الأحزاب لما ذهب حذيفة لأن يأتي بخبر المشركين، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي يقوم الليل. شوف كيف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة. ابن عباس رضي الله عنه عندما بلغه نعي أخيه قثم وكان في سفر، فقام نزل في الطريق صلى ركعتين أطال فيهما، ثم قرأ قول الله تعالى بعد أن سلم، قال واستعينوا بالصبر والصلاة، طمأنينة للقلب. استعينوا بالصبر والصلاة، يعني هذا أثر لطيف يعني ذكره البخاري في التاريخ الصغير. أبو هريرة رضي الله عنه مر على مجاهد من أئمة التابعين وهو منبطح على بطنه، فقال له يا فارسي اشكم درد، يعني يوجعك بطنك؟ قال نعم. قال قم فصلي فإن الصلاة شفاء. استعينوا بالصبر والصلاة. وكما روي في بعض الأحاديث يعني في قيام الليل، أنه وإن كان هذا لا يثبت لكن هذا جاء من كلام بعض السلف، أنها مطردة للداء عن البدن، وهذا صحيح، حتى الأطباء اليوم يعني يقررون هذا. فالصلاة فيها أسرار عجيبة، وأعظم ذلك أن الصلاة صلة بالله، الصلاة مناجاة لله، يحصل فيها للعبد رضوان الله تعالى وفرح الله بك إذا أقبلت إقبالا صادقا عليه. الله يقول لك حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. من الذي يخاطبك بهذا؟ الله جل جلاله. كيف إذن سيكون حالك؟ ستنصلح كل أمورك. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إذن أول ما يحاسب به العبد من عمل يوم القيامة صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلحت صلح سائر عمله، يعني عباداتك، معاملاتك، أخلاق، كل أعمالك تنصلح بالصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. وأيضا لأن الصبر الإخوة قد ينفد، فما المعين؟ الصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة هي التي تبقي هذا الزاد في قلبك. لذلك قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، خلاص ما تصبر، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. شوف الصلاة هي التي تعين على الصبر، حتى الصبر ينفد، والله الإنسان بدون صلاة ما يستطيع أن يصبر. وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بذلك ستصبر على ما يقولون. إذن واستعينوا بالصبر والصلاة. والله هذه لو الواحد منا يجعل قاعدة في حياته، والله تنصلح كل أمورك، كل ما يضيق عليك شيء، كل ارجع إلى الصلاة، لأنك جاءت صلاة الحاجة، تأتي تريد أي حاجة صلاة، عند الكسوف صلاة، عند الاستسقاء صلاة، عند الاستخارة صلاة، عند التوبة صلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، هذه أنواع الصلوات في ديننا. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني سبحان الله، هنا تأمل كيف الله تعالى يرغبنا في الصلاة ويريد منا أن حقا نحقق هذه الآية، نستعين بالصبر والصلاة، أمر عظيم الإخوة. طيب كيف يعني حقا تكون الصلاة عونا لك؟ تخيل إنسان عونه في هذه الدنيا صلاته، يعني صلتك بالله باختصار، الله يكون معك. وانظر كيف كان قيام الليل عونا على هذه الدعوة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصف قسم قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. شوف كيف قيام الليل والله يعينك على حياتك كلها، على شغلك وظيفتك ونهارك وعلمك ودعوتك وخشوعك في الصلوات الخمس وهكذا. طيب الله تعالى الآن يريد منا حقا أن تكون هذه الصلاة عونا حقيقيا لنا. قال لك ليست كل صلاة، يعني الذي يقوم يصلي ركعتين في ثواني وينقرها نقرا، كيف ستكون الصلاة معينة له؟ ما تعين صلاته. الصلاة الحقيقية يريد منا صلاة حقيقية، يريد منا صلاة خاشعة. وذلك لم الله تعالى يعلم أن هذه الصلاة الخاشعة قد تثقل على بعض النفوس، وهي التي يحبها الله ويريدها الله، وهي التي ستكون عونا لك، فلا تفرط فيها. فيقول الله تعالى يكشف عن روح الصلاة وحقيقتها، وبذلك ستكون الصلاة عونا لك. قال وإنها الصلاة كما قال مجاهد، قال أي الصلاة، لأن بعض المفسرين قال وإنها يعني الأوامر الماضية، لكن الأقرب أنه يعود، أن هذا يعود إلى الصلاة أقرب مذكور. قال وإنها لكبيرة يعني شاقة على النفوس. الأمر إذا كان كبيرا يكون شاقا، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وإنها لكبيرة شاقة، كيف تكون الصلاة شاقة؟ لكن قال إلا على الخاشعين. الخاشعين الصلاة بالنسبة لهم هي أنسهم وروحهم ولذتهم وقرة عيونهم، قرة أعينهم، إلا على الخاشعين. قال ابن عباس المصدقين، قال مجاهد المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، قال أبو العالي الخائفين، قال مقاتل المتواضعين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والخشوع وحقيقة الإيمان. وذلك تأمل هذا في غاية المناسبة لهذه الآيات التي رأسها وآمنوا بما أنزلت، هذه حقيقتها، دعوة إلى الإيمان، هذه حقيقة الإيمان. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فالخشوع طمأنينة سكون، هذا عكس ربت، عكس اهتزت، وربت يعني ازدادت نمت. فالخشوع تطامن تواضع مع سكون. لذلك يقال الخشعة هي الأرض المتطامنة، الرمل المتطامنة تسمى خشعة، فالخشوع انخفاض، تواضع لله، خضوع لله، مع يعني كمال السكون لله باطنا وظاهرا. إذا سكنت في الباطن والظاهر ستشعر حقا بالخشوع. قال: وإن لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشعين يتلذذون بها. لماذا؟ كيف تلذذوا بها؟ قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذا الذي يسأل عن الخشوع في الصلاة، نقول: خذ هذه الآية، تكفيك هذه الآية. الذين يظنون، قال مجاهد: كل ظن في القرآن فهو علم، يعني في مثل هذه الآيات. إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني تيقنت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية. وهنا كذلك الذين يظنون، المؤمن يوقن بلقاء الله، لكن في كل موضع يعبر فيه عن الإيمان بالظن يكون فيه لطيفة. هنا يقول البقاعي: وعبر بالظن عن العلم تهوينا للأمر وتنبيها على أنه يكفي العاقل في الحث على ملازمة الطاعة، ليكفي العاقل في الحث على ملازمة الطاعة ظن لقاء الملك. فكيف والأمر متيقن؟ يعني إن كان الواحد منا عنده مجرد ظن، وحاشا أن يكون عندنا شك وظن، لكن نفرض أن الواحد إذا كان عنده ظن أنه سيلقى ملكا جليلا عظيما رب السماوات والأرض، هذا يكفيه أنه إيش؟ يدعوه إلى التقرب إلى هذا الملك وملازمة طاعته. فكيف والأمر متيقن؟ وتأمل هنا أول ما قال في الصلاة: الذي يريد أن يصلي صلاة خاشعة، الذين يظنون، يعني عندي يقين، يظنون أنهم ملاقوا ربهم، لقاء الله. لأن الصلاة حقيقتها مناجاة لله، أنت في هذه الصلاة كأنك في موعد مع الله، فاستشعر لقاء الله في صلاتك. والله الإخوة، هذا الذي يجعل صلاتك لذة وحلاوة، أن تصلي صلاة المشتاقين للقاء الله. دائما عود نفسك في الصلاة أن الصلاة عبارة عن محبة، الصلاة عبارة عن شوق للقاء الله، كما قال الله تعالى هنا: يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وكلما جددت هذا المعنى في قلبك، والله تشعر بحلاوة صلاتك، وهكذا تخاطب ربك، تناجيه مناجاة العبد المشتاق: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأنت مشتاق للقائه. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ثم مع الشوق النفوس يعني تجول في بحر الشوق وتسبح فيه، ثم يأتيها أيضا الرهبة ويعني الخوف من الله تعالى. قال: وأنهم، وتأمل كيف قال: ملاقوا ربهم الذي رباهم بنعمه. قال: وأنهم إليه راجعون. راجعون إليه بالموت، وهذا في توكيد لقاء الله، لكن أيضا في تذكير الإنسان بقرب أجله ورجوعه قريبا إلى ربه. وأنهم إليه راجعون، يعني كيف ترجع إلى الله؟ بالموت. ولهذا جاء في بعض الأحاديث، وإن كان في أسانيدها ضعف: أذكر الموت في صلاتك، صلي صلاة مودع. وهذا لا يخلو أن يكون من كلام بعض الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى. إذا أردت أن تخشع في صلاتك، قل لنفسك: هذه آخر صلاة أصليها. كيف سيكون حالك في الصلاة؟ لذلك قيل: كلما قصر الأمل جاد العمل. تقول الآن: ملك الموت انتظرني الآن بعد الصلاة، آخر صلاة الآن هذه صليها، وبالفعل ما تدري، لأن الموت يأتيك هكذا. إذا ما جاءك الموت في صلاتك، أكيد سيأتيك متخللا بين أوقات الصلوات. فهيئ نفسك، استعد للقاء الله تعالى. فانظر كيف إنسان يصلي بقلب محب مشتاق للقاء الله، متذكرا للموت، الإيمان بالله واليوم الآخر. كيف سيخشع في صلاته ويصلي صلاة خاشعة حقا؟ هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني عندما كان يصلي ما يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح الله، وبآية فيها سؤال إلا سأل الله. هذه صلاة المشتاق، والذي يوقن أنه بالفعل ملاق ربه جل وعلا. قال: وإنا لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أن ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صدر أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا قام يصلي لا يملك دمعه ولا يكاد يسمع الناس قراءته، كان رجلا أسيفا يعني رقيق القلب، يعني ليس مثلنا الآن، يعني يا الله إذا مرت آية فيها عذاب ولا تخويف ولا موت وكذا ويكررها القارئ أكثر مرة حتى يتباكى ويبكي الناس. لا، هو مجرد أن يقف في صلاته يبكي. شوف كيف صلاة المشتاق كيف تفعل بالإنسان. قال: والذين يظنون أن ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ثم هنا يعني ختمت هذه العهود والوصايا العظيمة، ثم تأمل بماذا تختتم. بما افتتحت به: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. شوف التوكيد على التذكير بالنعم. ماذا يصنع بصاحبه؟ والله لو كان في قلبي أدنى ذرة من إيمان يستحي من ربه ويمتثل أوامره. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. شوف كيف النعمة هنا: وأني فضلتكم على العالمين. قال أبو العالية: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان، فإن لكل زمان عالما. طبعا على العالمين عالمي زمانهم، كان في زمان اليهود أمم كثيرة غير اليهود، فالله فضل اليهود في ذلك الزمان على العالمين، جعل فيهم النبوة وأنزل عليهم أحسن كتب في ذلك الزمان التوراة، وكملوا بالإنجيل. فأما هذه الأمة هي أفضل الأمم على الإطلاق. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وذلك هنا: وأني فضلتكم على العالمين. وهذا الإخوة معروف في اللغة العربية، العموم أنواع. هناك عموم استغراقي: الحمد لله رب العالمين، عالمين كل عالم. لكن لما يقول وأني فضلتكم على العالمين، ما تي قائل هكذا يتفلسف يقول لا الله قال رب العالمين وليش تخصص الآية. لا، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا اختلافا كثيرا. كيف الله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ وهذا أمر محكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. هذه أمة محمد. ثم مع الترغيب يأتي الترهيب: واتقوا يوما لا يجزي. قال: واتقوا يوما، شوف يوما، هذا التنكير للتعظيم والتفخيم، يوم القيامة. لكن انظر بماذا يصف الله تعالى. قال: لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وهذا الذي يجعل الإنسان يقول نفسي نفسي، يبادر إلى صلاح نفسه. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا تنفع نفس نفسا شيئا ولا تدفع عنها شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يعني لا تقضي عنها شيئا من الحقوق، هذا يجزي عن هذا، يعني يقضي عنه يكفي عنه. لكن يوم القيامة ما أحد يجزي أحدا ولا يكفيه ولا ينفعه، كل يقول نفسي نفسي. قال: لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ثم نفع الغير له 3 أسباب. كيف أنت ممكن أن تجزي عن غيرك، أن تنفع غيرك؟ 1 في الحبس مثلا، تذهب إلى المسؤول، أنت عندك جاه، تقول لا لو سمحت أخرج فلانا، فهو يستحي منك يقول خلاص عشان خاطرك أنت أنا أخرج فلانا، تشفع له الشفاعة. وطبعا هذه أعظم شيء وأرفع الأسباب الشفاعة، فالله نفاها قال ولا يقبل منها شفاعة. إذا فكرت أن في وسائط يوم القيامة، ما في واسطة يوم القيامة. تقول طيب الله تعالى أعطى الأنبياء شفاعات والصالحين يشفعون، صحيح شفاعة لكن لا يملكونها، أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله شفاعة جميعا. وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة إذا كانت مقيدة بإذن الله فإذا حقيقتها من عند الله، فإذا لا يملكها النبي ولا يملكها أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة قال ثم يحد لي حدا فيقال أخرج هؤلاء فأخرجوا من النار. إذن ولا يقبل منها شفاعة، ما حد توسط لأحد، قل أمي أبي ابني، لا، ولا يقبل منها شفاعة إلا إذا أذن الله طبعا، والله لا يأذن إلا لمن ارتضى، إلا للموحد، يعني لمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال ولا يقبل منها شفاعة. طيب بعد الشفاعة افرض هذا محبوس ما قبلت الشفاعة، تقول أنا إيش سأدفع فدية له؟ قال ولا يؤخذ منها عدل. العدل هي الفدية لأنها تعادل المفدى، تريد أن تفدي هذا، يعني هكذا يقدر والله هذا قيمته 100,000، ادفع 100,000 نخرجه فدية عدل. قال ولا يؤخذ منها عدل، لأن العدل فيه مساواة، فكأنه يساوي يعني هذا الذي تريد أن تفديه بالمبلغ الذي تدفعه. قالك ولا يؤخذ منها عدل، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب القيامة ما تقبل منهم، لو جاءوا بالأرض وما فيها من ذهب وما فيها من أموال ما يقبل منهم، ولا يؤخذ منها عدل. طيب ماذا بقي؟ تلاحظ أن الشفاعة والفدية يعني محاولة باختيار، يأتي القهر، ممكن يكون عندي قوة أخرج هذا المحبوس من حبسه أنصره. قال ولا هم ينصرون، القوة لله جميعا، ما أحد يستطيع أن ينصر أحدا، الكل عبيد فقراء إلى الله جل جلاله، ولا هم ينصرون. ولهذا تأمل لما ذكر هذه الثلاثة قال الشيخ بن سعدي فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع، وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار فيعبد وحده لا شريك له ويستعين على عبادته. حقا هذه الثلاثة إذا انقطعت خلاص انقطعت صلة القلب المخلوقين. و كما يعني سيأتي بعد ذلك يعني في ختام دعوة بني إسرائيل بمثل هذه الآية، لكن قال فيها إيش؟ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ولماذا؟ لأن بعض الناس تختلف نفوسهم، بعض الناس يقول لك لا ما يهمني الواسطة، أهم شيء عندي المال، عنده المال أعلى من الواسطة. ومن الناس لا كريم ما يقبل المال لكن عنده كرامة، لكن إذا جاء واحد يستحي منه يعني يقبل الشفاعة، فقدم الشفاعة التي هي أعظم من المال. ثم في المقابل ذكر الحالة الأخرى التي توجد أيضا في واقع الناس فنفاها أيضا، ولا يقبل منها عدل. إذا كنت تفكر أن هذا هو الأولى، لا، حتى هذا ما يقبل ابتداء، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فبهذا تأمل كيف تمت دعوة بني إسرائيل اليهود في هذه الآيات في هذه الصفحة. نحن سامحون اليوم أطلنا عليكم إطالة يعني فاحشة يعني الله المستعان، لكن يعني والله صفحة عجيبة وعظيمة، يعني أصول حقا، يعني منهج حياة، دائما نقول القرآن منهج حياة وكل آية منهج حياة، وهذه الصفحة بالفعل هذه أمة فشلت في الاستخلاف، الآن يريد الله أن ينقذها. وهذه يعني الآيات لأمة محمد أيضا، هي نموذج، هذه الأمة نموذج لنا حتى ننتبه. فكل ما قاله الله تعالى لهم هو لنا، فإذا امتثلنا هذا الأمر أصبح لنا الاستخلاف حقا. الآن لو الواحد يطبق فقط هذه الآيات في الواقع اليوم، الله خلاص ترجع الأمة عزيزة ممكنة فقط بهذه الصفحة. الله أكبر. فنسأل الله تعالى أن يردنا إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.